كم يلذ لي أحبائي أن أجتمع وإياكم مجددا من حول كلمة الحياة لنتمتع بما أعده الله لنا في هذا اليوم من وجبة دسمة لتغذية حياتنا الروحية وإمدادنا بالقوة اللازمة لنحيا لمجده. انتهينا المرة الماضية بالحديث عن دينونة الله للأمم وبالحديث عن دينونة صور، وذلك في الفصل 23 من إشعياء. أما في الفصل 24 فنكون قد وصلنا إلى الدينونة الأخيرة التي ستحل على الأرض، والتي أسماها الرب يسوع بفترة الضيق العظيم، ثم يليها ملك المسيح. لربما هناك وجهات نظر أخرى ونحن نحترمها جميعا، لكن هذا ما يعتقده مؤلف هذه الدراسات. والآن إلى الفصل 25 من إشعياء، والذي يعد نشيدا مؤلفا من 3 مقاطع. وهذا الفصل يشبه الفصل 12 في كونه نشيد تسبيح وفرح. ستقرأ لنا الأخت رندا مشكورة هذا الفصل كاملا.
يا رب أنت إلهي أعظمك، أحمد اسمك لأنك صنعت عجبا. مقاصدك منذ القديم أمانة وصدق، لأنك جعلت مدينة رجمة، قرية حصينة ردما، قصر أعاجم أن لا تكون مدينة لا يبنى إلى الأبد. لذلك يكرمك شعب قوي وتخاف منك قرية أمم عتا، لأنك كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس في ضيقه، ملجأ من السيل، ظلا من الحر، إذ كانت نفخة العتاة كسيل على حائط، كحر في يبس تخفض ضجيج الأعاجم، كحر بظل غيم يذل غناء العتا. ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء، وليمة خمر على دردي، سماء ممخة، دردري مصفى، ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب، النقاب الذي على كل الشعوب، والغطاء المغطى به على كل الأمم. يبلع الموتى إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. ويقال في ذلك اليوم: هو ذا هذا إلهنا، انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه، نبتهج ونفرح بخلاصه. لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل، ويداس مؤاب في مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة، فيبسط يديه فيه كما يبسط السابح ليسبح، فيصنع كبرياءه مع مكايد يديه، وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه، يضعه، يلصقه بالأرض إلى التراب.
هذا تسبيح للرب على تخليصه وتحريره للشعب. إنها أنشودة سرور وتعجب وتسبيح، وهي نابعة من قلب متعبد فائض بالشكر والعرفان والمحبة لله، لأنه قد وصل إلى معرفة جديدة بحقيقة الله وما قام به. وهذه الترنيمة لا تشبه خدمة الترنيم في الكثير من الكنائس في وقتنا الحالي، فبعض المؤمنين يجلسون في الكنيسة وهم يتساءلون بينهم وبين أنفسهم عن سبب مجيئهم في المقام الأول، لكن هؤلاء الذين يرنمون هذه الترنيمة متشوقون لتسبيح الرب وتمجيده على أمانته وصدقه. فهذه هي صفات الله، وهي للأسف بعيدة عن البشر، فالأمانة هي ثمر الروح وليس عمل الجسد. وقد قال داود في المزامير: أنا قلت في حيرتي كل إنسان كاذب. عدد 2: لأنك جعلت مدينة رجمة، قرية حصينة ردما، قصر أعاجم أن لا تكون مدينة لا يبنى إلى الأبد. لقد انقضى الماضي كله الآن، وقد تحرروا من أعداء الماضي ولم يعودوا بحاجة لسور حول المدينة لحمايتهم. عدد 3: لذلك يكرمك شعب قوي وتخاف منك قرية أمم عتاة. هل يعني هذا أن العالم بأسره سيهتدي للرب؟ أعتقد ذلك، فنحن نتحدث هنا عن الملك. سوف يتحول غالبية الناس إلى الله حينما يصبح ظلام الخطية والضيق شيئا من الماضي، فالبكاء سيكون في الليل، لكن الصباح سيجلب معه الفرح. هذه هي الفكرة هنا، فسوف يكون هنالك فرح كبير في الملك. عدد 5: كحر في يبس تخفض ضجيج الأعاجم، كحر بظل غيم يذل غناء العتاة. إنهم يتذكرون التجديف المريع الذي كان منتشرا في الأيام الأخيرة، والمتجسد في ذلك الذي كتب عنه الرسول بولس في تسالونيك الثانية: المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. لكن ضد المسيح وجميع أعداء الله سيبادون ويسحقون. عدد 6: ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء، وليمة خمر على دردي، سمائنا ممخة، دردي مصفى. ما من شك في أن عبارة وليمة سماء تشير إلى البركة المادية، فالأرض المفدية ستنتج وتثمر بوفرة. كذلك فإن وليمة السماء تشير إلى الوليمة الروحية الرائعة في ذلك اليوم. عدد 8: يبلع الموت إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. وقد اقتبس الرسول بولس هذه الآية في كورنثوس الأولى 15:54، حيث يقول: ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد، ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. عدد 9: ويقال في ذلك اليوم: هو ذا هذا إلهنا، انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه، نبتهج ونفرح بخلاصه. مع وصولنا إلى المقطع الشعري الثالث، يتم توجيه انتباهنا إلى شخص الله. فضد المسيح سيخدع العالم، لكن المسيح الحقيقي، المسيح الحقيقي، الحاكم الحقيقي لهذا العالم سيأتي، وسوف يكون خلاصه ضروريا وهاما في ذلك اليوم، وسوف يبتهج البشر ويفرحون بخلاصه. والآن نصل إلى آية قد نستغربها بعض الشيء. عدد 10: لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل، ويداس مؤاب في مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة. لماذا يرد ذكر مؤاب هنا؟ سأكون صريحا معك صديقي وأقول بأنه من الصعب أن نجيب على هذا السؤال، لكن لاحظنا قبلا بأنه حينما تكون مؤاب فوق يكون الله تحت، وحينما يكون الله فوق تكون مؤاب تحت. وفي الملك ستكون مؤاب تحت وسيكون الله فوق. وربما تذكر بأن مؤاب تمثل شكل التقوى لكنها تنكر قوتها. عدد 12: وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه، يضعه، يلصقه بالأرض إلى التراب. سوف يسحق كل كبرياء إنسان، وهذه هي الفترة التي سيرث فيها الودعاء الأرض حسب ما جاء في إنجيل متى، رغم أن أوضاعهم ليست على ما يرام في الوقت الحاضر. نأتي الآن أصدقائي إلى الفصل 26 من إشعياء. يقول العدد الأول: في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا: لنا مدينة قوية يجعل الخلاص أسوارا ومترسة. هذه هي توقعاتهم وآمالهم. في ذلك اليوم سوف تنشد هذه الأغنية في يهوذا. أنتقل إلى عدد 9: بنفسي اشتهيتك في الليل، أيضا بروحي في داخلي إليك أبتكر، لأنه حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكونة العدل. بنفسي اشتهيتك في الليل. أتساءل عزيزي المستمع عن مدى إدراكنا لحاجتنا الماسة للشركة مع المسيح. تقول العروس في نشيد الأنشاد: ليقبلني بقبلات فمه، فقد كانت تلك قبلة الصفح والسلام والعاطفة الرقيقة. ثم تقول أيضا بعد أن أدركت عدم قدرتها على الوصول إلى المكانة العالية التي تريد: اجذبني وراءك فنجري. والنبي إشعياء يعبر عن الفكرة نفسها حينما يقول: بنفسي اشتهيتك في الليل. هل نمتلك يا صديقي هذا النوع من الحب لله؟ إن كل ما نراه في يومنا هذا هو محبة زائفة، فالناس يدعون بأنهم يحبون الرب، وهم يرددون نفس العبارات مثل: أنا أحب الرب وأريد أن أخدمه. لكن ماذا عنك أنت؟ حينما تستلقي على فراشك ليلاً، هل تشعر بشوق لله؟ هل تشعر بحاجتك الفعلية له؟ هل أنت مستعد لأن تقول له اجذبني وراءك فأجري؟ عدد 16، يا رب في الضيق طلبوك، سكبوا مخافة عند تأديبك إياهم. في الماضي عادت البقية إلى الله من خلال الصلاة، وها هم الآن يتأملون في تلك الأيام العصيبة الماضية. عدد 17، كما أن الحبل التي تقارب الولادة تتلوى وتصرخ في مخاضها، هكذا كنا قدامك يا رب. في الضيق العظيم سوف يكون الشعب القديم كالمرأة التي جاءها المخاض، أي أن آلامها ستكون عظيمة. والنبي إشعياء إنما يرى ذلك بعين النبوة، حيث أن هذا سيحدث مستقبلا. عدد 18، حبلنا تلوينا كأننا ولدنا ريحا، لم نصنع خلاصا في الأرض ولم يسقط سكان المسكونة، أي أن المعاناة لم تأتي بنتائج مثمرة، فهذه الفترة لم تغير قلب الأشرار، فقد استمروا في تجديفهم على الله. والآن عزيزي المستمع، فإن الألم الذي يأتيك كآلام المخاض إما أن ينتج شيئا مفيدا ونافعا، وإما أن يكون كقبض الريح. وللأسف الشديد فإن الكثيرين منا قد عانوا من أجل لا شيء، فنحن لا نرى بأن كل الأشياء تعمل معا لمجد الله. تذكر صديقي بأن النبي إشعياء يتحدث عن الملك الآتي، ويمكننا الآن أن نعيش في حالة شبيهة بتلك الفترة لو أننا طلبنا الرب وعشنا له. نأتي الآن إلى الفصل 27، والذي يختم النشيد الثلاثي الأجزاء عن مجيء الملكوت كما هو مبين في الفصول 25-27 من إشعياء. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا الفصل 27 بالكامل.
في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لويثان الحية الهاربة، لويثان الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر. في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهى، أنا الرب حارسها، أسقيها كل لحظة لئلا يوقع بها، أحرسها ليلا ونهارا. ليس لي غيظ، ليت علي الشوكة والحسكة في القتال، فأهجم عليها وأحرقها معا، أو يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي، صلحا يصنع معي. في المستقبل يتأصل يعقوب، يزهر ويفرع إسرائيل، ويملؤون وجه المسكونة ثمارا. هل ضربه كضربة ضاربيه، أو قتل كقتل قتلاه؟ بزجر إذ طلقتها خاصمتها، أزالها بريحه العاصفة في يوم الشرقية. لذلك بهذا يكفر إثم يعقوب، وهذا كل الثمر نزع خطيته، في جعله كل حجارة المذبح كحجارة كلس مكسرة، لا تقوم السواري ولا الشمسات، لأن المدينة الحصينة متوحدة، المسكن مهجور ومتروك كالقفر، هناك يرعى العجل، وهناك يربض ويتلف أغصانها، حينما تيبس أغصانها تتكسر، فتأتي نساء وتوقدها، لأنه ليس شعبا ذا فهم، لذلك لا يرحمه صانعه، ولا يترأف عليه جابله. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يجني من مجرى النهر إلى وادي مصر، وأنتم تلقطون واحدا واحدا يا بني إسرائيل. ويكون في ذلك اليوم أنه يضرب ببوق عظيم، فيأتي التائهون في أرض الشور والمنفيون في أرض مصر، ويسجدون للرب في الجبل المقدس في أورشليم.
في ذلك اليوم، عبارة في ذلك اليوم تنقلنا فورا إلى المستقبل، وكما ذكرنا من قبل فإن هذا تعبير اصطلاحي يشير إلى يوم الرب، وهو يوم يبدأ بالليل مثل ما يبدأ اليوم العبري، أي بالضيق، ويسير نحو الملك السعيد. وأنا أشعر بأن هذا سيستمر إلى الأبدية، حيث ستكون هنالك شمس مشرقة لا تزول أبدا. الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد، سيف الرب هو كلمة الله، ويصف الرسول يوحنا مجيء الرب يسوع في سفر الرؤيا فيقول: ومعه في يده اليمنى 7 كواكب، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه. الرب سيضرب الأمم بسيفه. وقد يقول البعض: هل هذا سيف بالمعنى الحرفي؟ كلا يا صديقي، المقصود بالسيف هنا هو كلمة الله، كما يقول كاتب العبرانيين بأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. هذا هو كل ما يحتاجه الله، فبكلمته خلق كل الأشياء، وبكلمته سوف يدين. لكن من هم الذين سيدينهم الله؟ لوياثان الحية الهاربة، لوياثان الحية المتحوية. في ذلك اليوم في بداية الملك سيوقع الرب يسوع الدينونة على الحية لوياثان، أي إبليس. ففي سفر الرؤيا نقرأ بأن إبليس سيطرح في الهاوية لمدة 1000 سنة. كما نقرأ في سفر الرؤيا: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. ويقول أيوب عن إبليس في أيوب 41:15 بأن حراشف لوياثان هذا، أي إبليس، هي فخره، وهذه الحراشف موجودة لحمايته. فإبليس يعتقد بأنه محصن ولا يمكن لأحد أن يمسه، وهذا هو الغرور بعينه، فهو يعتقد بأنه سينجو من دينونة الله. وهنالك صديقي الكثير من الناس الذين يعتقدون بأنه ما من دينونة قادمة، وهم يضحكون باستهزاء من الفكرة، وما هذا إلا تفكير إبليس. عدد 2: في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهى. هذا حديث عن الملك، حيث سيغنى للكرمة المشتهى، أي سيكون هناك فرح كبير. ويا للفارق بين هذا النشيد وبين ما قرأناه في الفصل 5 من إشعياء عن نشيد الكرمة الحزين. فقد كانت تلك الكرمة تمثل الشعب القديم، وكان الله عازما على معاقبتها لأنها لم تأتي بثمر. أما هنا فنحن نقرأ عن ملك المسيح، حيث سيكون ثمار كثيرة لأن الرب هو حارس هذه الكرمة. عدد 5: أو يتمسك بحصني فيصنع صلحا معي، صلحا يصنع معي. يستطيع العدو أن يتصالح مع الله حتى في الملك، لأن الله لا يتوقف عن إظهار رحمته. وإني لأشكر الله على ذلك، فهو غني بمراحمه، ونحن جميعا بحاجة للكثير من هذه المراحم، كما أنه غني بنعمته. ومهما طال بنا الزمان فسوف نجد بأن نعمته باقية ومتاحة لنا دوما. وأعتقد بأننا سنكون بحاجة لنعمته حتى ونحن في السماء. فيصنع صلحا معي، هذا هو المكان الوحيد في الكتاب المقدس الذي نقرأ فيه أنه باستطاعة الإنسان أن يصنع صلحا مع الله. ومما لا شك فيه أن المقصود هنا هو إطاعة الملك وليس قبول المسيح كمخلص. فالإنسان لا يستطيع أن يصنع صلحا مع الله بشأن مسألة الخطية، فالله هو الذي قام بهذا الصلح، حيث نقرأ في رسالة رومية: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فحينما تصبح يا صديقي مستعدا للمصالحة مع الله ووضع ثقتك به، تصبح حينئذ في سلام مع الله، ولن تحصل على السلام حتى ذلك الحين. وهذه الآية لا تتحدث عن وقتنا الحاضر، وإنما عن الملك في المستقبل. عدد 7: هل ضربه كضربة ضاربيه، أو قتل كقتل قتلاه؟ هذه الآية تطرح سؤالا أجيب عنه جزئيا في سفر إشعياء، ألا وهو: لماذا يدين الله الشعب القديم أكثر من بقية الأمم؟ والإجابة هي أنه كلما زاد النور زادت المسؤولية. وفي ضوء الحقيقة بأن هذا الشعب تلقى نورا أكثر من غيره من الشعوب، فقد كانت خطيته أعظم وعقابه أشد وأقسى. نقرأ في سفر عاموس ما يلي: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. لقد كان عقاب الله للشعب أشد وأعنف، لكن الله لم يدمره. عدد 9: لذلك بهذا يكفر إثم يعقوب، وهذا كل الثمر نزع خطيته في جعله كل حجارة المذبح كحجارة كلس مكسرة، لا تقوم السواري ولا الشمسات. لم تكن المعاناة بسبب الخطية هي التي كفرت عن خطية الشعب القديم، فخطية يعقوب قد تطهرت بواسطة ذبيحة دموية، وخطية الأمة سيكفر عنها بدم المسيح. عدد 10 و11، لأن المدينة الحصينة متوحدة، المسكن مهجور ومتروك كالقفر، هناك يرعى العجل وهناك يربض ويتلف أغصانها، حينما تيبس أغصانها تتكسر فتأتي نساء وتوقدها، لأنه ليس شعبا ذا فهم، لذلك لا يرحمه صانعه ولا يترأف عليه جابله. لكن المدن التي بناها أبناء هذا الشعب ستهدم كأي مدن أخرى بناها الإنسان بمعزل عن الله، والخرائب والآثار الكثيرة المنتشرة في أنحاء العالم تشهد عن دينونة الله العظيم. لكن لماذا؟ لأنهم رفضوا النور، وهم لم يرفضوا النور فحسب، وإنما رفضوا شخص الرب يسوع المسيح. صديقي، أرجو أن تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالمسيح، فهذا هو الهدف الرئيسي من هذه التأملات. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.